صحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول البخاري الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من ذبح ضحية غيره وأعان رجل ابن عمر رضي الله عنهما في بدنته، وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرفة وأنا أبكي، فقال: ما لك يا أنفستي؟ قلت: نعم. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. باب من ذبح ضحية غيره. يعني معنى هذا الباب أنه لا يشترط في صحة الأضحية أن يباشرها صاحبها، فلو ذبحها غيره لأجزأت، ولكن الأفضل السنة أن يباشر ذبحها بنفسه. قال الحافظ: لما فيه من التواضع ومباشرة العبادة. وكما تقدم، بعض المتكبرين يعنف من أن يذبح بنفسه لما فيه من ملابسة الدماء، ويعني فيها شيء من الدماء والأوساخ، وفيها شيء من الجهد والتعب، فيعنف يأتي بجازر أو بجزار يعطيه ما يتيسر ويذبح عنه. لكن الأفضل أن يبشر بيده، لأن هذه عبادة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. لكن إذا لم يتيسر فلا بأس، الأمر واسع. النبي عليه الصلاة والسلام ذبح عن نسائه، وهذا يدل على أن الأمر واسع. وأعان رجل مع عمر، يعني يمكن أن يوكل من يذبح ضحيته، ويمكن وأيضا لا بأس أن يعينه غيره، وليس إذا كانت بعيرا فيحتاج إلى إعانة. وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. قال الحافظ: هذا مخالف الترجمة، الترجمة من ذبح ضحية غيره، وهذا عكسه، ذبحنا وهن نساء بأيديهن. لعله يعني هذا الأثر في الباب الذي قبله، الباب الذي قبله الذي هو باب من ذبح الأضاحية بيده، فالأثر موافق الباب الذي قبله. قال: ويحتمل أنه أن الأمر يعني ذبح الضحية لابد أن يكون بإذن صاحبها وأمر أبو موسى بناته، يعني أنه لا يذبح الوكيل إلا إذا أذن له صاحب الضحية، فإن أحب صاحب الضحية أن يذبح فإنه يذبحه، وإذا أذن للوكيل فلا بأس. لو وكل كتابيا يذبح ضحيته فهل تصح لأن طعامه الكتاب حلال، أو أن الأمر يختلف؟ نقول الصواب أنه لا صح، لأن ليست قضية قضية حل اللحم، بل قضية قضية عبادة، والذمي كافر. الكتابي يعني قال الكتاب يحسن، الكتابي كافر وليس من أهل مباشرة العبادة، وهذه عبادة تدخلها النيابة، فمباشرة الذبح لا شك أنها عبادة لكن تدخلها النيابة، فلا ينوب عنه إلا من تصح منه العبادة وهو المسلم. أما الذمي أقصد الكتابي فإنه لا تصح منه العبادة، هذا كافر عنده كفر وهو ليس على دين الإسلام، فالعبادات لا تصح منه، فكيف يوقع عبادة عن مسلم؟ نقول اللحم شيء والأضحية شيء آخر، أن الأضحية ليس المراد بها مجرد اللحم، وإنما هي عبادة يتقرب إلى الله جل وعلا براقة الدم، فلا يجوز أن يوكل كتابيا، لا يجوز للمسلم أن يوكل كتابيا يذبح عنه، فإن فعل فإنها لا تجزئ وعليه أن يعيد. وفي الأثر هذا أثر أبي موسى رضي الله عنه دليل على أن المرأة أيضا يشرع لها أن تذبح بيدها، يعني جرت عادة كثير من الناس أن النساء لا يذبحن، لكن نقول هذه عادات إذا كانت المرأة عندها جرأة حريصة على تطبيق السنة فإنها يمكن أن تتمرن وتتعلم وتذبح بيدها ولا بأس بذلك، لأن النساء الأصل استواء الرجال والنساء في العبادات إلا بدليل. لا هو الأقرب يعني الذبح، ما يليه أمر سهل، أن يتقرب الله براقة الدم فالأمر سهل. النبي عليه الصلاة والسلام نحر البدن وترك الباقي للناس، قال من شاء أن يقتطع فليقتطع، فيعني السلخ والتقطيع هذا كمان من أجل أن يوصل اللحم إلى الفقراء، لأنه يجب على المضحي والمهدي أن يوصل اللحم إلى الفقراء، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا، ولا يحصل الإطعام بمجرد الذبح، لكن هذا أمر سهل، مثل لو أعطاه خادم وقال اذهب أوصله إلى الفقير الفلاني هذا أمر سهل، لكن العبادة هي إراقة الدم، هي التذكية، أما ما بعدها فهو تكميل، إن باشر بنفسه هذا خير، وإن وكل أحدا يقوم به فالأمر واسع، مثل لو أمر شخصا يوصل اللحم إلى الفقراء. ثم قال باب الذبح بعد الصلاة. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة رضي الله عنه يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، فقال اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعدك. تقدم الكلام في هذه المسألة، وأن الصواب أنه لا يجوز الذبح إلا بعد الصلاة، وسواء صلى الذابح أم لم يصلي، العبرة بإيقاع الصلاة، صلاة العيد فرض كفاية. لو أن الذابح ما صلى مثلا وانتظر صلاة الناس فلما فرغوا من الصلاة ذبح، ففيه يعني خلاف، لكن الصواب أنها تصح. نقول قبل، فمن ذبح قبل أن نصلي أو يصلي هذا فيه شك من الراوي، لكن الظاهر الأقرب أن هذه الرواية قبل أن يصلي ليس المراد تعليق صحة الذبح على تعليق صحة الذبح على الصلاة، لكن بيان وقت الذبح قبل أن نصلي أو يصلي، وما في فرق بين العبارتين، ولذلك الراوي تردد بين عبارتين، والمراد أن توقع الصلاة حتى لو لم يصلي وذبح بعد الصلاة فإن ذبحه صحيح، وكذلك لو ذبح أثناء الخطبة كما تقدم قل ذبحه صحيح. تقدم الكلام في هذا المسألة. باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد، من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه أو هنة من جيرانه، يعني أنهم يريدون اللحم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره. عذره في ماذا؟ عذره في إيش؟ في عدم الإثم. عذره في عدم الإثم، لكن هذه الذبيحة لم تقع أضحية، وفرق بين فعل الواجب وبين ترك، بين فعل الواجب وترك المحظور. فعل الواجب لا بد أن يقع على الوجه الشرعي، فإذا نسي فإنه لا يكون آثما لكن الذمة لا تبع. إذا نسي مثل نسي الوضوء صلى بدون طهارة ثم علم نقول لا إثم عليه، لكن الواجب لم يقع على الوجه الشرعي فهو في ذمته، هذا فعل واجب، فلا بد أن يأتي به على الوجه الشرعي. فالنسيان هنا يسقط الإثم، ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. نقول صحيح، الله لا يؤاخذه، وإلا في الأصل أنه يأثم إذا صلى بدون طهارة، لكن يجب عليه أن يوقع الواجب كما أمر، وهو لم يوقعه كما أمر، لا يزال الواجب دينا في ذمته. لكن بالنسبة للفعل المحظور فإذا فعله ناسيا فلا شيء، لأن المطلوب عدم وجوده، فإذا وجد نسيانا كأنه لم يوجد، فليس هناك شيء، يعني ما يلزمه شيء. سأل نسي وهو محرم فغطى رأسه، أو على القول الصحيح حلق شعره، أو تطيب، أو ما شابه ذلك من يعني محظورات الإحرام، يقول لا شيء رحمك الله، يزيل هذا المحظور إذا تذكر ولا شيء، لأنه ليس في ذمته شيء يوقعه، مجرد أنه أوجد شيء محرما فإذا تذكر أزاله ولا شيء عليه، بخلاف فعل المأمور فإنه في ذمته دين وهو لم يأتي به كما أمر. لكن ما الذي يعفى عنه؟ يعفى عن الإثم، الإثم يعفى عنه، لكن يجب عليه أن يؤدي الواجب. وإذا كنا قد فعذره النبي صلى الله عليه وسلم فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره، يعني لم يؤثمه، لأن من تعمد أن يذبح قبل الصلاة فهو آثم في تغيير دين الله. وعذره من جهة أخرى أنه تسامح معه وأباح له أن يذبح تلك الجذعة من المعز وهي لا تجزي شرعا، لكن لم يعذره ويوقع ذبيحته ضحية. قال عندي جذعة خير من شاتين، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا، ثم كفأ إلى كبشين يعني فذبحهما، ثم كفأ الناس إلى غنيمة فذبحوها. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أسود بن قيس سمعت جندب ابن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكان أخرى. كما تقول قبل أن يصلي يعني وقت الصلاة، وليس المراد أن صلاته شرط لصحة الذبح، الصلاة فرض كفاية، لو ترك الإنسان على هذا القول فإنه لا يأثم وذبحه صحيح، لكن لا شك أنه فرط وترك خيرا كثيرا. من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن وراء رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام أبو بردة بن نيار فقال رضي الله عنه فقال يا رسول الله فعلت، فقال هو شيء عجلته، قال فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين أذبحها، قال نعم، ثم لا تجزي عن أحد بعدك، قال عامر هي خير نسيكتين. بعد وضع القدم على صفح الذبيحة. حدثنا حجاج بن هال حدثنا همام عن قتادة حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده. تقدم الكلام في هذا أيضا، وأنا مراد بالصفحة ماذا؟ صفحة العنق. باب التكبير عند الذبح. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. هذا يدل على أنه يسن التكبير ولا يجب، لأنه لم يذكر في الآيات ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هذا الواجب. وأما الزيادة تكبير فإنها سنة، والأولى أن يجمع بين التسمية باسم الله والله أكبر ثم يذبح. وإن قال اللهم تقبل مني فهذا أيضا سنة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم تقبل محمد صلى الله عليه وسلم ومن أهل محمد صلى الله عليه وسلم، فيسن أيضا يقول اللهم تقبل مني. وإن قال أيضا اللهم إن هذا منك ولك فلا بأس، وإن قرأ الآية إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يقرأها كما أنزلت بخلاف دعاء الاستفتاح فإنه يقول وأنا من المسلمين، لكن هنا يقرأ آية، يقرأ الآية كاملة إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، لأنه ينوي التلاوة، فيقرأ الآية كما هي ثم يقول بسم الله الله أكبر اللهم إن هذا منك ولك اللهم تقبل مني. هذا كل ما ورد، لكن بالنسبة للأول قراءة الآية وقول اللهم إن هذا منك ولك هذا في ضعف من رواية ابن إسحاق وقد عنعنه كما جاء ابن ماجه، يعني فيه شيء من الضعف، لكن باب الفضائل الأمر فيه واسع. لو تراجعنا حديث إبراهيم قراءة الآية اللهم منك ولك اللي أذكر أنه من رواية ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، فالسند فيه ضعف، لكن قال هذا من الفضائل الأمر فيه واسع. لو قال قرأ الآية وقال هذا ما في معنى، مثل قراءة الآية بعد الطواف إذا جاء إرادة الصلاة قال إن اتخذوا مقام إبراهيم مصلى ثم يصلى ركعتين، ومثل السعي إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ ما بدأ الله به ثم يبدأ بالصفا. والسنة عدم إكمال الآية، كثير من الناس يكمل الآية، هذا لم يرد، وإنما الوارد أول الآية، إذا شرع في الصعود على الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا الوارد أبدأ بما بدأ الله به بدون إكمال بقية الآية بدون قراءتها في كل شوط كما يفعل كثير من الناس، هذا ليس له أصل، لما ورد في أول شوط في أول بداية السعي وأول الآية من أجل أن يبدأ بالصفا، لأن الله بدأ بها إن الصفا والمروة، أبدأ بما بدأ الله به. عموم الذبح حتى في غير الأضحية سمي وكبر. عن ماله يعني ماله شواهد وعندي من ماله أيضا، يعني هو نفس ما قلت أنه فيه ابن إسحاق وقد عنعنه ولا أعرف له شواهد، لكن قال هذا من باب فضائل الأعمال الأمر فيه سعة، والحديث يعني ليس شديد الضعف، ابن إسحاق مدلس عنعنه إلا لا شك، لكن الأمر فيه سعة. باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة رضي الله عنها فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. الرجل هذا ذكر الحافظ أنه زياد ابن أبي سفيان الذي تمناه أبو سفيان استدعي استلحقه معاوية رضي الله عنه، وإلا فهو يقال زياد ابن أبيه، زياد ابن أبيه يعني ما يعرف أبوه، ثم استلحقه معاوية فيما بعد فصار يسمى زياد ابن أبي سفيان، وهو والد عبيد الله بن زياد الأمير المعروف الظالم، هذا أبو زياد هو الذي كان يفعل هذا. قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، يعني قال الحافظ أي تعجبا وتأسفا على وقوع ذلك، يعني تعجبت من وقوع هذا في عصر الصحابة مع ظهور السنة، في سنة في هذا، فعجبت كيف خفيت عليه السنة، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. يعني هذا في إشكال واضح، يعني هذا الحديث الآن في تعارض بينه وبين حديث أم سلمة الذي رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من كان له ذبح يذبحه فإذا رأى هلال ذي الحجة فليمسك عن أظفاره وشعره حتى يضحي، وفي اللفظ الآخر: فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. فيجب على المضحي أن يمسك عن هذه الثلاثة من أول ما يرى هلال ذي الحجة إلى أن يذبح ضحيته، يمسك عن الثلاثة: الشعر والأظفار والبشرة. وهذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم عليه شيء، في بعض رواة الحديث: فلم يحرم عليه شيء حله الله له حتى ذبح هديه. متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهدي؟ بعثه في الحجة التي قبل حجة الوداع التي أمر عليها أبا بكر رضي الله عنه، فهو قطعا في هذه الحجة، في هذه الحجة، وهي قبل حجة الوداع بسنة بعد فتح مكة، بعث أبا بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب يؤذن بسورة براءة، ولم يحج عليه الصلاة والسلام في تلك السنة لوجود المشركين في الحرم، فلم يحج حتى طهر الله تعالى مكة من المشركين. فهو بعث الهدي مع أبي بكر، بعثه في أيام ذي الحجة، بعثه في أيام ذي الحجة، يعني متى سيخرج أبي بكر؟ أبو بكر رضي الله عنه سيخرج قبل، يعني إما قبل ذي الحجة بقليل أو في أول الشهر. وعائشة تقول: فلم يحرم عليه شيء حتى ذبح الهدي، معناه أنه مرة العشر ولم يحرم عليه شيء. وحديث مسلمة: في إذا رأى هلال ذي الحجة فليمسك، فكيف الجمع بين الحديثين؟ يعني في أقوال العلماء في الجمع، يعني أحسنها قولان: قول الأول ذكر ابن عبد البر قال: سئل يحيى القطان عن هذين الحديثين فقال: كل واحد له وجه، أما حديث عائشة رضي الله عنها فهو في الهدي الذي يبعث، فإذا بعث المقيم هديا إلى الكعبة فلا يحرم عليه شيء، وأما إذا ضحى في البلد فإنه يمسك، يعني على ظاهر كل حديث، أخذ بظاهر هذا وظاهر هذا، هذا في حال وهذا في حال، من بعث هديا إلى الكعبة فإنه لا يمسك، ومن ذبح في البلد أضحية فإنه يمسك، يعني هذا يحمل الحال وهذا يحمل جمعا بين الحديث. قال: فذكر للإمام أحمد فقال: هكذا أراه أو أذهب إليه، يعني قر أحمد الإمام أحمد رحمه الله هذا الجمع من يحيى القطان، هذا القول. قول الثاني ذكره الطحاوي في مشكل الأثار في الجمع بين الحديثين، قال: حديث عائشة يؤخذ باللفظ بهذه اللفظة، لأنه جاء بألفاظ كثيرة منها هذه اللفظة، قال: فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله، قال يعني أرادت عائشة الجماع فقط، لأن السائل سألها، يعني أخبرها أنه يمتنع مما يمتنع منه المحرم، ومعلوما أن أكبر ما يمتنع منه المحرم هو الجماع ومقدماته، هذا هو المحظور الأعظم الذي يفسد الحج والوحيد الذي يفسد الحج. فكان عائشة رضي الله عنها صب نفيها على هذا خاصة، الجماع خاصة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث هديه ولم يحرم عليه مما حل للرجال، عند للرجال كذا عندكم للرجال من أهله حتى يرجع. يعني هذه الرواية خاصة أو مقيدة، والروايات الثانية مطلقة، فما حرم عليه شيء ما حل الله له حتى نحر هديه. هذه ألفاظ أخرى. لو نشوف ألفاظ حديث إبراهيم، ألفاظ الحديث، فيعني الألفاظ المطلقة فما حرم عليه شيء مما أحل الله له، هذا لفظ عام، ما حرم عليه أي شيء، لا من شعر ولا من أظفار ولا من بشرة ولا من جماع ولا غيره، هذا لفظ مطلق، وهذا اللفظ مقيد، قيدته بالجماع خاصة، فهذا الجمع. يعني نفي عائشة في هذا الحديث ينصب على الجماع فقط، فنقول من بعث هديا، يعني على هذا القول، من بعث هديا إلى مكة فإنه يمسك عن الشعر والأظفار والبشرة، والذي لا يمسك عنه هو الجماع. إذن على هذا القول الذي ذكر الطحاوي رحمه الله لا فرق بين أن يذبح في البلد وبين أن يرسله إلى مكة. طيب ليش ما لماذا لا نقول فرق بين الهدي والأضحية؟ لماذا لا نقول هذا؟ نقول من بعث هديا إلى مكة فلا يمسك لأنه هدي، ومن ذبح في البلد فليمسك لأنه أضحية. نقول هذا ما يستقيم هذا الجمع، لأن حديث مسلمة رضي الله عنها عام، من كان له ذبح يذبحه، هذا يعم الهدي ويعم الأضحية، فلا فرق فيما يظهر بين هذا وهذا. والإمساك يعني في قول ثالث أن حديث مسلمة ليس على سبيل الوجوب، يعني الجمع أن الإمساك عن الشعر والأظفار على سبيل إيش؟ الاستحباب. ما هو الصارف؟ فلا أخذن من شعره. الصارف حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم عليه شيء، وهذا صارف، هذا ذهب إليه الدار الشافعي، لكن هذا القول ضعيف، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسكون، كما قال سعيد بن مسيب رحمه الله، قال أدركت الصحابة كانوا يفعلون ذلك، إذا اشتروا حياهم أمسكوا، فهو فعل الصحابة رضي الله عنهم. فإذا يجاب بأحد الوجهين، إما أن يفرق بين من بعث الهدي فإنه لا يمسك، ومن ذبح في البلد وجب عليه الإمساك، أو يقال إن حديث عائشة رضي الله عنها المراد به الجماع فقط، وأما ما عداه فإنه يمسك، هذا أحوط. القول الثاني هذا أحوط، نقول هذا في الجماع ولا إشكال، الروايات فيها مطلق فيها مقيد، فالمطلق يحمل على المقيد، وهذا أقرب الله أعلم، أنه يجب الإمساك عموما، سواء أرسل الهدي أو ذبحه في بلده، يمسك عن الثلاثة، الشعر والأظفار والبشرة على كل حال. حديث عائشة يوجه أن المراد بالجماع. في ألفاظ ثانية هذا الأقرب الأحمط، الأقرب الأحمط أنه يمسك مطلقا، واللي يرسلون الهدي حالات نادرة، يعني قليل من يرسل الهدي اليوم ولا يضحي، هذا حالات نادرة، يعني غالب حال الناس إما يحج ويذبح الهدي أو يبقى في البلد ويضحي، وأن يبعث الهدي ولا يضحي هذا نادر جدا. أنه كان يمسك عن كل شيء، أنه يمسك عن كل شيء، أنه يحرم كن محرما، فنفت هذا، قال اللي يحرم هو الذي يلبي بالحج والعمرة، هو الذي يحرم، أما من أرسل هديا فليس عليه حرام، حله كل شيء. يعني على قول عائشة في بعض الروايات لم يحرم عليه شيء. نسمع الروايات.
رواية أخرى عند البخاري ومسلم، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
هذه عامة، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حرمه الله عليه حتى نحر الهدي، كذا
شيء أحله الله له.
شيء فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له، هذا لفظ عام يشمل الشعر والأظفار والبشرة كل شيء. وهذا اللفظ عندنا يعني مقيد كما سمعنا، فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. فإذن إذا حملنا المطلق على المقيد فلا إشكال، قل إذا بعث الهدي فإنه يمسك عن الشعر والأظفار والبشرة فقط، وأما بقية المحظورات كالطيب والجماع وتقطيع الرأس وما شابه ذلك فإنه لا يحرم عليه. وهذا الذي أنكرته عائشة رضي الله عنها، أنكرت أنه يكون كالمحرم، يمتنع مما يمتنع منه المحرم، لأنه هذا هو المذكور في الرواية. قال إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في مصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما. هذا اللي انكرته عائشة، لا يزال محرما، يعني في اللباس، في تغطية الرأس، في الطيب، في الشعر والأظفار، في الجماع، في كل شيء. هذا هو الذي ينكر. أما قضية الشعر والأظفار والبشرة هذا شيء آخر، هذا يستثنى بحديث سلمة رضي الله عنه. من هو اللي يرسل الهدي ولا اللي يضحي؟ ياثم، اللي يريد الأضحية ياثم إذا أخذ شيء من الثلاثة، لأنه يعني نهي مؤكد، فلا يأخذن، نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، والأصل في النهي التحريم، فكيف إذا كان مؤكدا؟ فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرة شيئا حتى يضحي. البشرة قالوا على ما هي البشرة، يعني الشيء الذي يعني ييبس ويمكن أن يقلع، بعض الناس مثلا يأخذ من جلد القدمين إذا تشقق القدمان يقطع الجلد من القدم، يعني أشبه هذا. وإلا معلوم ما في أحد يأخذ بشرة حية يقطع جلدا حيا، لكن الجلد إذا يبس تشقق يعني ما يحصل في القدمين وكذا، أو ناس يبدأ يقطع من الجلد القدمين، فيجب عليها أن يمسك عن هذه الثلاثة حتى الواحد، وليس فيه جزاء، يعني بخلاف محظورات الإحرام فليس فيه جزاء، لكن يأثم واستغفر الله ويستمر ويضحي، ولا يمنع من الأضحية، حتى لو أخذ عصا يتوب إلى الله ويكمل يمسك ويضحي، حتى لو ما أمسك طوال العشر فإن هذا لا يمنع من الأضحية، يضحي ولو عصا بيأخذ هذه الأشياء. والذي يمسك صاحب الأضحية كما تقدم مرنا بالأمس، أما الوكيل والذي يشركه صاحب الأضحية فإنه لا يلزم هذا الحكم. بعض الناس يعني جاهلا منه يشتري الأضحية ثم يوكل من يذبحها ويقول أنا ما أمسك لن أذبح بنفسي. لا، الحكم معلق بمن؟ بالمالك. ما هو الدليل؟ من كان له ذبح يذبحه، من كان له ذبح. أما قضية أنه يذبحه أو يوكل هذا شيء آخر، فالذي يمسك هو المالك. أما من يشركه المالك من زوجة وولد فلا يجب عليهم الإمساك. فما هي الحكمة من الإمساك؟ فيها أقوال، لكن أقرب هذه الأقوال أنه مشاركة، يعني شرع له أن يشارك الحاج، لأن الحاج يمسك عن أشياء كثيرة، يمسك عن هذه على الشعر والأظفار، وعنده محظورات أخرى كالطيب والجماع وتغطية الرأس وقتل الصيد، فيمسك عن أشياء كثيرة، وإمساك المحرم أعظم، ولذلك إذا فعل محظورا ففيه جزاء. أما بالنسبة لهذا فلا جزاء، فهو يعني شرع له أن يتشبه بالحاج زيادة في أجره حتى يحصل له شيء من فضل الإحرام وإن لم يحرم، لأن الناس لا يستطيعون أن يحجوا كلهم إلى بيت الله، هذا مستحيل. المسلمون في أنحاء المعمورة يستحيل أن يحجوا كلهم في عام واحد، فيحج من يسر الله له، ومن لم يحج يشارك الحاج بالإمساك والذبح. فهذه من أعمال الحاج، أنه يمسك ثم يذبح الهدي، فالمقيم يمسك نوع إمساك وإن كان أقل من المحرم ويذبح الهدي الأضحية بدل الهدي، فيكون قد شارك الحاج في بعض أعماله. له نظير مثل إيش؟ الأذان مثلا، لا يستطيع الناس أن يكونوا مؤذنين، المؤذن واحد في كل مسجد أو اثنان، لكن وش يشرع للبقية؟ ترديد، وإن كان الترديد ليس كالأذان، فضل الترديد ليس كفضل الأذان، لكن فيه توسعة ومشاركة في الأجر، وهذا يدل على سعة فضل الله وكمال هذه الشريعة. نقول له من صلى ركعتين تطوعا وتكلم في الصلاة، ايش حكم الكلام؟ ياسم كيف ياسم وأصل الصلاة سنة؟ مثلها بالضبط، يقول أصل الصلاة سنة، لكن إذا دخل فيها وجب عليه أن يؤديها على الوجه الشرعي، فكذلك الأضحية أصل سنة، لكن إذا شرع فيها وجب عليه أن يؤديها على الوجه الشرعي. نفس الشيء، فلا يحرم عليه شيء ما حله الله له، أو لا يجتنب شيء ما يجتنبه المحرم، يعني هذه الروايات فيها إطلاق، وهذه في الرواية مقيدة بالجماع. فعلى كل حال كما تقدم، إما نجيب بهذا، هذا جواب الطحاوي، أو نجيب بجواب يحيى القطان الذي ارتضاه الإمام أحمد رحمه الله. أما القول بأن الإمساك سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسك، هذا فيه بعد، أن سعيد روى عن الصحابة أنهم يمسكون، فهذا المعروف عند الصحابة أنهم إذا أرادوا أن يضحوا أمسكوا، فلا يلتفت لمن قال إنه سنة. وذهب كثير من العلماء إلى أن الإمساك سنة، لكن هذا قول ضعيف، الصواب أنه واجب، وهو الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنه. باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. حدثنا علي بن عبد الله، من هو علي بن عبد الله؟ نعم، هو علي بن المديني، وهو من شيوخ البخاري، وقد أكثر عنه كما تلاحظون، يعني كثير من الحديث في تبدأ بهذا، لأنه من شيوخه الذين أكثر من الأخذ عنهم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقال غير مرة لحوم الهدي. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يحيى عن سعيد عن القاسم أن ابن خباب أخبره أنه سمع ابن سعيد يحدث أنه كان غائبا فقدم فقدم إليه لحم، قالوا هذا من لحوم ضحايانا، قالوا هذا من لحم ضحايانا، فقال أخروه لا أذوقه، قال ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي في بعض النسخ أبا قتادة، ونبه الحافظ على أن هذا خطأ، وصوابه قتادة أي قتادة بن النعمان، وكان أخاه لأمه، حتى آتي أخي قتادة، وكان أخاه لأمه وكان بدريا، فذكرت ذلك له فقال إنه قد حدث بعدك أمر. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيتي منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي، قال كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. يعني واضح من الحديث أن النهي منسوخ، لو كان في عام كما قالت عائشة رضي الله عنها دف أبيات من أهل البادية، الدف هو السير السريع، أنهم جاءوا إلى المدينة بسبب الفقر الشديد، أنهم دفوا أي أسرعوا السير حتى جاءوا للمدينة يريدون العون بشدة الفقر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الادخار بعد 3 أيام من أجل الإطعام في ذلك العام، ثم بعد ذلك نسخ. قال يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية يجملون فيها الودك من الأضاحي. قال وما ذاك؟ يعني ما المحظور؟ قالوا إنك نهيت عن لحوم الأضاحي. فقال عليه الصلاة والسلام إنما نهيت من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وأطعموا وادخروا. ولكن قال بعض العلماء إنه ليس منسوخا نسخا كليا، لا، إنه بحسب الحاجة. إذا كان بالمسلمين مجاعة وحاجة شديدة فإن الحكم يعود، إنه معلل بعلة معقولة. قال إنما نهيت من أجل الدافة التي دفت، فإذا يعني حصل بالناس مجاعة واحتاجوا فإنه يحرم على المضحي والمهدي أن يدخر فوق 3، يجب عليه أن يعطي الصدق ولا يدخر. وإذا كان الناس في سعة وغنى فإنه يجوز الادخار. والمعروف عند السلف أنه يسن 3، يأكل 1/3 ويهدي 1/3، يعطيه الجيران والأقارب، يهدي على الأغنياء، ويطعم أي يتصدق 1/3، لقول عليه الصلاة والسلام فكلوا وتصدقوا، كلوا وأطعموا وتصدقوا، كلوا وأطعموا. الإطعام محمول على الأغنياء لأنه ذكر مقابل الصدقة، فالصدقة للفقراء والإطعام للأغنياء. لكن لو قال أين الدليل على التثليث؟ الحديث ما في ذكر 1/3، ذكر 3 أشياء. فلو كان واحد مثلا نصف ربع ربع فما هو الدليل على التثليث؟ قالوا الدليل أنه ثبت عن صحابيين، عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فهذا يعني قول صحابيين ولا يعرف لهم مخالف، فيعني أخذ به الفقهاء على سبيل الاستحباب. أما الوجوب فيجب عليه أن يطعم ما يصدق عليه اسم اللحم، هذا واجب. فإن أكلها كلها فإنه يضمن، الفقهاء يقولون قدر أقية، يعني ما يحصل به طعام شخص أقل ما يقع عليه اسم اللحم، يعني ما يطعم ولو شخصا واحدا. لكن الأفضل كما سمعنا أن يأكل 1/3 وأن يهدي 1/3 وأن يتصدق 1/3، ولا بد من إيصاله للفقراء، هذا واجب. بعض الناس في منى يذبح ويترك هديه ويمضي، هذا ما تبرى ذمته بهذا، فإنه إذا ذبحه وتركه فإنه في الغالب أنه سيلقى في القمامة أو يدفن في الأرض، وقد يفسد اللحم ويتأذى به الناس، فهو قد أساء ولم يحسن. الله سبحانه وتعالى يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا. فلا بد من الإطعام، أطعموا، ومن ذبح وتركها لم يطعم. وقد لا يأتي الفقراء إلى مكان الذبح لصعوبة المجيء، فإن المجيء صعب في زحام شديد، ولا يتيسر لكل فقير أن يحضر مكان الذبح. نقول نعم، لو حضر الفقراء وأخذوا الذبيحة ما في مانع، لقوله عليه الصلاة والسلام لما ذبح 7 بدنات من شاء أن يقتطع من شاء فليقتطع. إذا حضر الفقراء وأخذوها انتهى الأمر. لكن إذا كانت تبقى بعد الذبح ولا ينتفع بها فإنه آثم ولم يحصل الواجب. الله تعالى أمر بالإطعام. طيب الأكل هل هو على سبيل الوجوب؟ قلنا الإطعام على سبيل الوجوب، وأقل ما يكون ما يقع على اسم اللحم. لكن لو قال الأكل هل هو على سبيل الوجوب؟ الله تعالى قال فكلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة وضعت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. يعني حرص عليه الصلاة والسلام أن يأكل من كل بدنه، ولما كان هذا صعبا على الأقل شرب من المرق، لأنه صعب أن يأكل 100 قطعة، هذا ما يمكن، فأمر من كل بدنه بمضعة وطبخت وشرب من المرق حتى يكون شرب من جميع يعني اللحم جميع المدن. فهل نقول على سبيل الوجوب أم إنه على سبيل الاستحباب؟ إذا قلنا إنه على سبيل الاستحباب فكيف الجواب عن الآية؟ في أحد عنده جواب؟ ها؟ لكن ليش ما أقول على سبيل الوجوب؟ فكلوا منها، والأصل في الأمر الوجوب. يعني قد يحتج عليك شخص بالآية والحجة معه، فقالك ما هو الأصل في الأوامر؟ فتقول وجوب، تقول هذا أمر، أين الصارف؟ فكلوا منها، فأين الصارف للأمر على الوجوب؟ إبراهيم ما مرت معك؟ ها؟ يعني البعض، لا هذا إنسان ما أكل أبدا، ما أكل، قال أكل سنة وأنا ما عندي يعني وقت وكذا أني آخذ وأطبخ، خصوصا يذبحون في ميناء يفرح أنه يوزع ويمشي، يعني ما عنده يعني استعداد أنه يأخذ ويذهب ويطبخ في حملة ومشغول وعنده أيضا يعني أدوات طبخ وكذا فيذبح ويمشي، هذا حال كثير من الناس. لا بعيد هذا بعيد. لا يعني قال الجواب أن هذا أمر إباحة، هذا أمر إباحة، مثل قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزيتون، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، إيش؟ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا هذا فعل أمر، ما حكم الأكل من الزروع ومن الثمار؟ أقول الأكل مباح، ولا أحد يقول أنه يجب على صاحب البستان إذا أثمر بستانه أن يأكل منه، لكن هذا أمر إباحة، أمر امتنان، فكلوا منها، لأن الأصل أنها هدي يتقرب به إلى الله، الأصل أنه هدي أو أضحي ذبحه لله، فقد يقال أنه لا يحل له أن يأكل لأنه ذبحه لله جل وعلا تقرب به إلى الله، فيكون لوجه الله في سبيل الله على الفقراء والمساكين، ولكن الله جل وعلا تكرم على المضحي والمهدي وأباح له الأكل ومع الأجر الكامل، يثاب يؤجر على الذبيحة كأجرا كاملا ولو أكل منها الثلث، فضل الله واسع. فهذا يعني وجه التوجيه الأمر هنا، وقال أمر إباحة لأن الأصل أنه أخرجها لوجه الله فلا يجوز له أن يأكل، لكن الله تعالى أباح له أمر امتنان وأمر إباحة. ولذلك المنذورة لو نذر إنسان شاة يتقرب بها الفقراء فلا يجوز أن يأكل منها، إذا نذر ذبيحة يتقرب بها الفقراء فلا يجوز أن يأكل، كذلك جزاء الصيد إذا صاد حمامة وذبح شاة فلا يأكل منها، كذلك الهدي في فعل المحظور الفدية فدية الأذى إذا ذبح شاة فلا يحل له الأكل، لأن هذا واجب عليه، الأصل أن ما ذبح وتقرب من الله أنه لا يأكل منه، لكن الله تعالى حل الأكل، فإذا إذا أكل فهو أفضل ومستحب، وإن لم يأكل فلا حرج عليه. هذا هو الأصل، وأطعموا هذا الأصل، أنه الأصل أنه على الأصل وهو الوجوب، لأنه ذبحها لله لأجل أن يطعم الفقراء، تقرب بها إلى الله بإطعام المساكين، هذا هو الأصل، على الأصل أنه يجب عليه أن يطعم القانع والمعتر البائس الفقير. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت الضحية كنا نملح، عندي نلمح، مش عندكم نملح، هي خطأ هذا، نملح منه فنقدم به إلى النبي صلى فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال لا تأكلوا إلا 3 أيام وليست في عزيمة، ولكن أراد أن نطعم منه والله أعلم. لا، هي عزيمة في ذلك العام، ثم نسخت كما تقدم لما زالت الحاجة. حدثنا حبان ابن موسى أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني أبو عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد ثم شهدت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 3، وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد نحوه. يعني بعض العلماء قال لعله خفي على علي رضي الله عنه فاستمر على النهي، لأنه قاله في خلافته وهذا بعد سنين طويلة، فبعضهم قال لعله خفي عليه النسخ، ولكن ذكر الحافظ بعض الآثار التي تدل على أن علي رضي الله عنه قد بلغه النسخ. ذكر آثار عن فاطمة في الفتح رضي الله عنها أن أخبرته بالنسخ، فكيف استمر عليه هذه المدة؟ قال الحافظ يعني الجواب أنه لعله حصلت حاجة في تلك السنة فنهى عن الادخار لأجل الحاجة التي عرضت، وهذا قريب. أما قول بأنه لم يبلغه النسخ فيرد الأثار التي وردت بذلك، فيكون الجواب كما يبعد أن علي رضي الله عنه فهم يعني ترك النسخ وأنه يحرم مطلقا، لا، لكن يوجه أنه لعله حصلت مجاعة وحاجة فنهى عن الادخار. هذا صحيح، لأن الحكم معلق بعلة فيدور معها، إذا وجدت وجد. حدثني محمد بن عبد الرحيم أخبرني يعقوب بن إبراهيم عن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من الأضاحي 3، وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي. كذلك يعني عبد الله رضي الله عنه يحمل على أنه لم يبلغه النهي، لأنه استمر عليه وكان يأكل بالزيت أي يترك اللحم بعد أيام منى، بعد يعني مرور الأيام 3 حين ينفر، الغالب أنه ينفر في اليوم 13، فتكون مضت الأيام 3، ويحمل على أنه لم يبلغه النهي. نقف على كتاب الأشربة، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.
صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يقول يود أن تذكر له أسماء الكتب بالتدريج من الأسهل إلى الأعلى في تفسير القرآن وعلومه والحديث والعقيدة.
يعني أحيلك على كتاب برنامج عملي للمتفقهين، هذا ضمن عبد العزيز القاري، وكتاب آخر اسمه حلية طالب العلم لبكر بن زيد رحمه الله. فهذان الكتابان ذكر فيها المؤلف يعني برنامج عملي، يعني الكتب في اللغة، الكتب في نص الحديث، كتب في التفسير، في الفقه، في الحديث، يبدأ الكتاب كذا ثم كذا ثم كذا، فهو يعني مذكورة هذه الكتب بالتدريج في كل فن، سواء في التفسير، في التوحيد، في العقيدة، في الفقه، في الحديث، في علوم الآلة، اللغة، المصطلح، والأصول. فيراجع هذين الكتابين، حلية طالب العلم لبكر بن زيد، وبرنامج عملي للمتفقهين لعبد العزيز قاري، ويجد فيها ما يكفي يشفي إن شاء الله.
صلى الله عليك. يقول السائل: عندما نقرأ في الصلاة آيات كسبح به حمد ربك أو سبح باسم ربك الأعلى، هل نقوم بالتسبيح أثناء الصلاة سواء في الفرض أو النافلة؟
النافلة ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية وعيد تعوذ، وآية ترغيب سأل، فهذا في قيام الليل. أما في الفريضة فلم يرد، فيقتصر على قيام الليل.
يقول: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما.
لا بأس، البخيل من ذكرته عنده فلم يصلي عليه، لو صلى في نفسه يعني بدون ما يشغله على التدبر، صلي سريعا سرا فلا حرج.
يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في ماذا نقول بعد هذه الآيات؟
ورد في سورة القيامة: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك فبلى. أما التين هذا رواه أبو داود سند جيد. أما التين: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الحديث فيه ضعيف، هذا اللي أذكر فيما الجواب. والرحمن ورد في عند الترمذي أن الجن كانوا يقولون إذا قرأ عليهم: فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ كانوا يقولون: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. قرأ على الجن فكانوا يردون هكذا، ثم قرأ على الصحابة فلم يقولوا شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الجن كانوا أحسن مردودا منكم، كلما قرأت فبأي آلاء ربكم تكذبان قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. فلو قال الإنسان طيب، وإذا كثرت لو قال في أول السورة ووسط السورة وآخر السورة، إذا شق عليه أن يقولها في كل آية أمر في ساعة، حتى في الصلاة ما في مانع أن يقول. لكن بالنسبة للفريضة ينصت، إذا صار صلي الليل وقرأ في النوافل فلا بأس أن يقولها في صلاة النافلة.
فبأي حديث بعده يؤمنون قال آمنا بالله؟ هذا صحيح؟
ما أعلم أنه ثابت.
صلى الله عليه وسلم.
سبحانك اللهم وبحمدك.